أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى القول الثالث من الأقوال في مسألة تعقب الاستثناء للعمومات المتعددة، وهذا القول قال بأن الاستثناء يرجع إلى الجميع لا إلى خصوص الأخير منه. ثم قدم على هذا القول 6 أدلة، والمصنف لم يرتضي هذه الأدلة ويردها واحدة واحدة. أما الدليل الأول، قال إن الشرط الذي يتعقب العمومات أو الجمل المتعددة من الواضح أنه يعود إلى الجميع. فلو قال مثلا أكرم العلماء ودار الفقراء إن كانوا عدولا، فهذا قيد إن كانوا عدولا وهو الشرط، هو راجع للعلماء، يعني أكرم العلماء إن كانوا عدولا ودار الفقراء إن كانوا عدولا أيضا. إذن هذا واضح. المقدمة الثانية يقول فكذلك الاستثناء، فكذلك الاستثناء المفروض أيضا يكون راجعا للجميع. لماذا نقول كذلك الاستثناء؟ يقول إذ لا فرق بينهما، بين الاستثناء وبين الشرط، بل بينهما جامعية وبينهما وجه شبه، وهو أن كلا الأمرين يعني الاستثناء والشرط كلاهما لا يستقلان بنفسهما في الكلام. فما تقدر تقول مثلا إلا العدول أو إن كانوا عدول، يعني الاستثناء أو الشرط ما يمكن أن يستقلان بنفسهما في الكلام. فبما أنه ثبت الحكم بوجوب الرجوع إلى الجميع في الشرط، فكذلك في الاستثناء. قال حجة القول بالرجوع إلى الجميع أمور 6، أحدهما أن الشرط المتعقب للجمل يعود إلى الجميع، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فكذلك الاستثناء، لماذا؟ يقول بجامع عدم استقلال كل منهما بنفسه، كلاهما لا يستقلان بنفسه في الكلام، وكذا واتحد معنيهما، فإن قوله تعالى في آية القذف إلا من تاب، اللي هو الاستثناء، هو جار مجرى قوله إن لم يتوبوا، اللي هو شنو؟ اللي هو الشرط، بل معناهما واحد. هذا هو دليله الأول. نقرأ رد المصنف على هذا الدليل. قال في الصفحة الثانية، قال والجواب عن الأول المنع من ثبوت الحكم في الأصل. المصنف يقول أنت ذكرت مقدمتين في الكلام، وكل المقدمتين ليست بصحيحتين. أما المقدمة الأولى اللي هي أن الشرط المتعقب للجمل يعود إلى الجميع، يقول هذه ليست بمسلمة، هذه ليس بالضرورة أن يكون الشرط دائما يكون راجعا إلى جميع الجمل المتعددة، بل يمكن أن يكون الشرط أيضا راجعا للجميع، كما أنه يمكن أن يكون راجعا فقط للأخير. أما هذا، إذن هذه المقدمة الأولى ليست بصحيحة. ثانيا سلمنا أنه الاستثناء الشرط راجعون للجميع، إلا أن قياسك لأن تقول أنه الاستثناء أيضا نفس الشيء وهو كل الشرط، فقلنا هذا قياس في اللغة، والقياس في اللغة باطل. قال والجواب عن الأول المنع من ثبوت الحكم في الأصل، الأصل يعني المقيس عليه، وهو ثبوت الحكم يعني عود الشرط للجميع، وفي الأصل يعني هي هذه الجملة الأولى اللي هي المقدمة الأولى أن الشرط المتعقب للجمل يعود إلى جميع، هذا الأصل اللي هو مقيس عليه الاستثناء، هذا ليس بصحيح، بل هو محتمل، يعني رجوع الشرط إلى الجميع محتمل، كما أنه يحتمل أن يكون راجعا للأخير كما قلنا في الاستثناء، لأنه راجع للجميع أو للأخير. ولو سلم فهو قياس في اللغة، يعني ننكر المقدمة الثانية فهو قياس في اللغة، يعني أنك قست الاستثناء على من؟ على الشرط، والقياس في اللغة أكثر من مرة ذكرنا أنه باطل. هذا هو الدليل الأول ورده. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول إن حرف العطف من الواضح أنه يصير الجمل المتعددة في حكم الجملة الواحدة. يعني مثلا كما قولك مثلا تقول رأيت زيدين، هذه الجملة نفس قولنا رأيت زيد وزيد. وكذا مثلا قولنا مثلا أكرم العلماء هي نفسية أكرم فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم. فقولنا مثلا في مثلا رأيت زيد بن عبد الله ورأيت زيد بن عمر وغيرها وغيرها هي نفسها جملة رأيت الزيدين مثلا أو الزيدون وغيرها. فإذا كان كذلك والاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة اللي هي مثلا رأيت الزيدين، هذا من الواضح أنه راجع لكل الزيدين. فكذلك الجملة التي في معناها اللي هي شنو، اللي هي الجمل المتعاطفة أيضا تكون يكون الاستثناء أيضا راجع من للجميع. قال وثانيها أن حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم الواحدة. شنو الشاهد؟ الشاهد هو هذا، إذ لا فرق بين قولنا رأيت زيد بن عبد الله ورأيت زيد بن عمر وبين قولنا رأيت الزيدين، ما فرق بينهم. خب هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها، خب يعني راجع إلى هذه الجملة الواحدة لا محالة، فكذلك ما هو بحكمها وهي الجمل المتعاطفة أيضا الاستثناء راجع لمن إليها جميعا. هذا هو الدليل الثاني. رده المصنف يرده بكلمتين، يقول أيضا هذا قياس في اللغة، أنت قست الجملة الواحدة على الجمل المتعاطفة، وهذا قياس في اللغة وقياس في اللغة باطل. الدليل الثالث، هذا الدليل الثالث يقول نحن عندما نقول في كلامنا نقول أكرم العلماء وأعطي الفقراء وكذا، ثم نقول إن شاء الله أو سنعطي الفقراء ونكرم العلماء وغيرها، ثم بعد ذلك نقول إن شاء الله. أنا الآن أسألك، كلمة إن شاء الله هي راجعة فقط لإعطاء الفقراء أو فقط لإكرام العلماء أو راجعة إلى الجميع؟ يعني أعطي الفقراء إن شاء الله وأكرم العلماء إن شاء الله، من الواضح تقول أنها راجعة للجميع. يقول فكذلك الاستثناء أيضا، إذ كذلك الاستثناء ليش؟ يقول أيضا لا فرق بين الاستثناء وبين قولنا إن شاء الله في المشيئة، إذ كلاهما لا يستقلان بالكلام كما تقدم عندنا. فما تقدر الآن وأنت هكذا تقول إن شاء الله، هذا لا يستقل في الكلام، لابد أن يتقدمه كلام حتى تقول إن شاء الله. فكذلك بالاستثناء ما تقدر تقول إلا زيد هكذا. فإذا ثبت هذا الحكم إلى الأول فكذلك يثبت للثاني. يرد المصنف الدليل الثالث، طبعا أولا هو لم يذكره أن هذا قياس في اللغة، هذا واضح. ثانيا أن المشيئة لا هي من الشرط ولا هي من الاستثناء، عندما أقول مثلا سوف أتيك إن شاء الله أو سوف أتيك وأعطيك مالا وأكرمك إن شاء الله، هذه إن شاء الله لا هي استثناء ولا هي شرط. وطبعا أما أنه ليس باستثناء خو من الواضح ما عندنا أداة استثناء في هذا الكلام، سوف أكرم العلماء و أعطي الفقراء إن شاء الله، هذا واضح ما بها أي أداة للاستثناء. كما أنها ليست بشرط، ليست بشرط، الدليل على ذلك أنها تدخل على المضي، إذ أنها لو كانت يعني هذه الجملة إن شاء الله لو كانت للشرط لا ما صحت دخولها على الجملة اللي يدل على الزمن الماضي، لأن الشرط هو شرط للمستقبل. أقول إن جاءك زيد فأكرمه، أكرم زيد إن جاءك، إن جاءك يعني في المستقبل، فالشرط يدل على شرط للمستقبل ليس شرطا للمضي، إذ المضي قد وقع فما يمكن أن تشترطه. بينما نجد أن كلمة هذه إن شاء الله تدخل حتى على الزمن الماضي. مثلا أقول حججت ونجحت وزرت إن شاء الله تعالى، فإذا تدخل على الماضي إذن هي ليست بشارط، إذن ليست بشارط. طب إن قلت إذا كانت هذا تدخل على الماضي، شنو معناها تقول إن شاء الله؟ أنت زرت بعد، شنو إن شاء الله؟ وحججت، شنو معنى إن شاء الله؟ إن شاء الله شنو معناها هذه؟ المصنف يقول إنما تدخل هذه كلمة المشيئة حتى على الزمن الماضي وكذا في الاستقبال، هذا حتى يخبر المتكلم يريد يقول إنه إنما نفذ هذا الكلام هو بمشيئة الله، يعني حججت بمشيئة الله وزرت بمشيئة الله، هذا المقصود من عنده وليس المقصود من عنده هو الشرطية. قال وعن الثالث بأن ذكر المشيئة عقيب الجمل ليس باستثناء ولا شرط. خب أما أنه ليس باستثناء، لأنه لو كان استثناء لكان فيه بعض حروفه، بعض حروف الاستثناء، بينما لا نجد أنه في هذه الجملة اللي هي إن شاء الله فيها حروف الاستثناء. ولو كان شرطا على الحقيقة لما صح دخوله على المضي، لأنه قلنا أنه الشرط يدخل على المستقبل ولا يدخل على الماضي فقط. قال وقد يذكر المشيئة، يعني والحال أنه قد تذكر المشيئة في المضي، فيقول القائل حججت وزرت إن شاء الله تعالى. قال وإنما أدخلت المشيئة في كل هذه المواضع، يعني في المضي وفي المستقبل والجملة الواحدة والجملتين، ليقف الكلام على النفوذ والمضي، يعني حتى يعلم الإنسان أنه إنما ثبت الحج وثبتت الزيارة وثبت فت كذا والنجاح إنما هو صار وتوقف على مشيئة الله تبارك، يعني لو لم يشأ الله تبارك على لما زرت ولما حججت وغيرها، لا لغير ذلك، يعني لا لشيء آخر. قال فإن قيل كيف اقتضى تعقيب المشيئة أكثر من جملة وقوف الحكم الجميع، وقوف حكم الجميع ولم يحتمل تعلق بالأخيرة فقط. هذا الآن يقول إنه كيف استطعت أن تقول إن كلمة إن شاء الله هذه راجعة إلى نجحت وراجعة إلى زرت، يعني نجحت بمشيئة الله يعني إن شاء الله، وزرت إن شاء الله تبارك. خو ليش ما تقول هذا راجع إنه فقط للأخيرة اللي هي زرت، مثلا زرت بمشيئة الله تبارك، ليش قلت إنه راجع لهما معا؟ إذ أنه على كلامك المفروض يحتمل أنها راجعة للجميع، كما أنه يحتمل أن تكون راجعة لمن؟ للأخيرة فقط. المصنف يقول أنا وياك، أنا أيضا أقول لولا الإجماع الذي قال على أن مشيئة الله تبارك وتعالى ترجع إلى كل الأفعال يمكن أن أحكم بأنها راجعة فقط لخصوص الأخيرة، إذ هي القدر متيقن، لكن الإجماع قام على أن كل فعل يقوم به الإنسان في الزمن الماضي إنما هو وقع بمشيئة وإرادة الله تبارك وتعالى. يقول فإن قيل كيف اقتضى تعقب المشيئة أكثر من جملة، أكثر من جملة يعني حججت وزرت مثلا، اقتضى شنو؟ وقوف حكم الجميع ولم يحتمل التعلق بالأخيرة فقط. هذا شلون عرفته؟ قلنا لولا نقلهم الإجماع على ذلك، يعني على رجوعه للأخير، لكان القول باحتماله، يعني احتمال، عفوا لولا نقلهم الإجماع على ذلك يعني رجوعه للجميع، لكان القول باحتماله يعني باحتمال رجوعه للأخير ممكنا، ما عندنا مشكلة، وأنا أقول بيعتين، لكنهم نقلوا إجماع الأمة على أن حكم الجميع يقف، حكم الجميع يقف على من؟ على مشيئة الله، وليس فقط هو شنو؟ الأخير. هذا هو الدليل الثالث وأرده. الدليل الرابع يقول من الواضح نحن نبحث في الاستثناء الذي يصلح لأن يرجع إلى الأول وإلى الثاني وإلى الثالث، يعني يصلح أن يرجع للجميع أو يصلح أن يرجع لمن؟ إلى الأخير فقط. إذا كان صالحا للرجوع إلى الجميع فالقول بتخصيصه بالأخير هذا التحكم يعني من دون دليل. فإذا كان كذلك فإذا كان القول برجوعه إلى الأخير تحكم يعني من دون دليل فيجب علينا شنو؟ أن عوده إلى من؟ للجميع. كما في ألفاظ العموم، ألفاظ العموم يمكن أن تكون خاصة ببعضها، قلنا يمكن أن يخص العموم ويمكن أن تكون هي شاملة المل للجميع، لكن نحن عندما نسمع كلمة العلماء نحملها على كل العلماء. ليش؟ لأن هذا اللفظ صالح للجميع فنحمله على الجميع. فكذلك في الاستثناء هذا متعاقب، كما أنه صالح للرجوع للجميع وتخصيصه بالأخير تحكم ومن دون دليل فيجب أن نحمل علما على الجميع. قال ورابعها أن الاستثناء صالح للرجوع إلى كل واحد من الجمل والحكم بأولوية البعض اللي هو الأخير مثلا تحكم، يعني القول بدون دليل فيجب عوده إلى الجميع. وهذا إلى نظير، كما أن ألفاظ العموم لما لم يكن تناولها لبعض أولى من آخر تناولت الجميع، فكذلك في من في مقامنا. المصنف يرد على هذا الكلام، يقول ثبوت الصلاحية لا يعني ظهوره فيها. خلاصة ردي، يقول ثبوت صلاحية عود الاستثناء للجميع لا يعني أنه ظاهر فيه، بل هذا إنما يثبت أنه صالح، يعني ما أكون مانع بأن يرجع للجميع، كما أنه ما أكون مانع لأن يرجع إلى الأخير فقط. فالصلاحية لا تثبت ذلك، بل تكون شنو؟ محتملة. هاي الصلاحية تفيدنا أنه يحتمل أن يرجع للجميع، كما أنه يحتمل ويجوز أن يرجع لمن؟ للأخير. هذا من هذه الجهة. فالصلاحية تعطينا فرق، أنه فرقا بين أنه شنو رجوعه إلى الأخير، هو بقدر يعني احتمال رجوعه إلى الأخير هو بقدر احتمال رجوعه للجميع. زين. أما مسألة المثال اللي ذكرته، قلت أنه هذا كالعموم، أنه لما كان صالحا لجميع أفراده وحملناه عليه، فنقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن حمل العموم على جميع أفراده لا لأنه صالح لها، بل لأنه يدل عليها مو فقط الصلاحية، لأنه العموم موضوع للعموم لكل الأفراد، فشمول العموم لجميع أفراده لا لأنه صالح، بل لأنه أصله موضوع للاستغراق لجميع الأفراد. قال وعن الرابع أن صلاحيته للجميع، يعني صلاحية عود الاستثناء للجميع لا توجب ظهوره فيه، وإنما تقتضي التجوز لذلك، يعني يجوز أن ترجع للأخير، والشك فيه، يعني في أنها راجعة للأخير أو لا، أو لخصوص الجميع، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح، يعني لأجل التفريق بين ما يمكن عوده إلى الجميع من الاستثناءات أو من الملاحق، أنه أكو بعضها بعض الفضل راجع للأخير فقط، كما أن بعضها راجع لمن؟ للجميع فقط، بينما الاستثناء نقول لا، الاستثناء صالح للرجوع للجميع، فيمكن أن يكون منه الجميع ويمكن أن يكون من المراد منه هو الأخير، والصلاحية لا تثبت الظهور. أما المثال الذي ذكرته وتناول ألفاظ العموم للجميع ليس باعتبار صلاحيتها لذلك، يعني لتناول الجميع، بل لأنها موضوعة للشمول والاستغراق وجوبا، فلا وجه للتشبيه بها في هذا المقام. فيقول تشبيهك للاستثناء بالعموم هذا كلام ليس بصحيح. نعم، كان الأولى بك أن تمثل في الجمع المنكر مثل كلمة رجال، إيه هذا صالح لأن يدل على كل رجل، أن صالح لأن يدل شنو؟ على كل رجل. ومع ذلك نقول هنا يأتينا الرد أيضا، نقول صلاحية الجمع المنكر لأن يدل على كل رجل ليس بمعنى أنه ظاهر في الجميع، بل يمكن أن يكون ظاهر شنو؟ في بعضها، في بعض الرجال. يقول وإنما يحسن أن يشبه، يعني الاستثناء بالجمع المنكر اللي هي ككلمة رجال، فإنه صالح للجميع، ولكن ومع ذلك ليس بظاهر فيه، يعني في الجميع، ولا في شيء مما يصلح له من مراتب الجمع اللي هو ثلاثة أو الاثنين أو الأربعة من الرجال، بل هو صالح لها. فكما يحتمل أن يكون المراد منه الجميع من أطلق من صدق عليه صلح أن يطلق عليه أنه رجل، كذلك يحتمل أن يكون المراد منه هو البعض. ثم قال: ألا ترى أن القائل إذا قال رأيت رجلا أو رجالا، نعم، كان كلامه صالحا لإرادة البيض والسود والطوال والقصار، ولا يظهر منه مع ذلك أنه قد أراد كل من صلح هذا اللفظ له. من الواضح أنه مو ظاهر من كلامه لما قال أنه رأيت رجالا، يعني أراد مطلق الرجال، رجال البيض ورجال السود والطوال والقصار، وإنما لا، اللفظ صالح لأن يدل كون يثبت لنا أنه أكو هناك ظهور في إرادته لهذا العموم. فالصلاحية شيء لللفظ، وظهوره شيء آخر في الدلالة على المعنى. فالاستثناء صالح لأن يرجع للجميع، إلا أنه ليس بظاهر فيه. نعم. الدليل الخامس، الدليل الخامس يقول أنه من الواضح أن طريقة العرب هي الاختصار في الكلام، ويحذفون الكلام الزائد الذي يمكن أن يستغنى عنهم. وفي مقام في مقامنا أنه إذا لم نقل بأنه راجع للجميع بل راجع لخصوص الأخيرة فقط، فكان يجب عليهم أن في كل عموم يعقب مباشرة باستثناء. فيقول مثلا: أكرم العلماء إلا العدول، وأعطي الفقراء إلا العدول، أو عفوا إلا الفساق، أكرم العلماء إلا الفساق، وأعطي الفقراء إلا الفساق، وكذا إلا الفساق. خو هذا إذا كان كذلك، هذا راح يستلزم من عنده شنو؟ زيادة وفضل في الكلام. إذ لماذا لا تقول أكرم العلماء وأعطي الفقراء إلا الفساق؟ فإذن هذه الجملة الثانية هي المناسبة لكلام العرب، أو مما عرف من مذهب العرب من أنهم يميلون علما إلى حذف الفضول والاختصار، وحذف الفضول والاختصار راجع علما إلى الكلام الثاني لا إلى الكلام الأول، بمعنى أنه يرجع علما إلى الجميع بتعقب واحد لا بتعقبات متعددة. قال: وخامسها أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام، ما استطاعوا فلا بد لهم حيث يتعلق إرادة الاستثناء بالجمل المتعددة من ذكره بعدها مريدين به الجميع، يعني بعد ما يذكر كل العمومات يذكر الاستثناء، ويريدون من هذا الاستثناء أنه راجع للجميع. لماذا؟ لأن هذا هو الأقصر والمناسب لكلام العرب. نعم. يقول: حتى كأنهم ذكروه عقيدة كل واحد، يعني لما يذكرون بالأخير كأنهم ذكروه عقيبة كل واحد من العمومات. إذ لو كرر بعد كل جملة لاستهجن، وكان مخالفا لما ذكر من طريقتهم اللي هي الحذف الفضول والاختصار. ألا ترى أنه لو قيل في آية القذف مثلا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، لكان تطويلا مستهجنا، فأقيم فيها مقام ذلك ذكر التوبة مرة واحدة عقب الجملتين. يعني هذا هو الأخصر في كلام. فإذا القول برجوع الاستثناء للجميع هو الموافق لكلام العرب من أنهم يميلون إلى حذف الفضول والاختصار. أما لمن قال بأنه راجع للأخير فقط، فهذا يستلزم من عند خلاف كلام العرب. يقول المصنف، يقول: هذا الكلام صحيح، إلا أنه ما تناولت كلام العرب من جميع الجهات، وذلك ليش؟ لأنه قد هم في بعض الأحيان يتكلمون بعمومات متعددة ويريدون ويعقبونه بالاستثناء، ويريدون فقط عودة الاستثناء للأخير فقط. فإذن كيف يمكن أن تميز أنه لما ذكر الاستثناء في الأخير أنهم أرادوا الجميع ولم يريدوا الأخير؟ والحال أنه في بعض الأحيان نراهم يتكلمون بعمومات متعددة ويذكرون استثناء ويريدون من رجوع الاستثناء فقط إلى الأخير، كما قلنا أنه هذا موجود في القرآن الكريم وموجود في كلام العرب. فإذن كيف تثبت لي أنهم إنما أرادوا الجميع ولم يريدوا الأخير؟ يقول وعن الخامس أنهم كما يريدون الاستثناء من كل جملة فيختصرون بذكر ما يدل على مرادهم في أواخر الجمل هربا من التطويل بذكره تعقيب كل جملة، كذلك يريدون الاستثناء من الجملة الأخيرة فقط، فلا بد من القرينة في الحكم بالاختصار وعدمه. كنت أذكر قرينة في المقام. هذا هو الدليل الخامس وجوابه. السادس يقول أن إحنا عندنا عمدة في الكلام وعندنا لواحق وفضلة في الكلام. الفضلة في الكلام مثلا الشرط والاستثناء، والشرط والاستثناء هذا وهي اللواحق والفضلة اشترط فيها أن يؤتى بها قبل السكوت، يعني قبل الفراغ من الكلام يؤتى بها. فما دام الإنسان متصل في كلامه فإذن هذه كلها الاستثناءات يكون يذكر الاستثناء، ما يصير يسكت ثم بعد ذلك يذكر الاستثناء، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ومن ضمنها الاستثناء، ويكون وتكون هذه اللواحق التي تذكر بعد ذلك كلها مؤثرة فيما قبلها. ليش؟ لأن الكلام بعده تام وإلى الآن لم يسكت المتكلم، فكل ما سيأتي في الأخير سوف يكون مؤثر في الأول، في كل ما ذكر في الأول. ولذلك هم اشترطوا في لواحق الكلام أن يؤتى بها قبل الاتصال. لماذا؟ عفوا قبل الانفصال، قبل انفصال الكلام. لماذا؟ حتى يكون الاستثناء أو اللواحق تكون مؤثرة في كل ما سبقها. فإذا كان كذلك فإذا هذا الكلام يناسب أن يكون الاستثناء راجع من؟ للجميع. فلما يقول أعطي العلماء وأكرم الفقراء وغيره ثم يقول بعد إلا الفساق، هذا إلا الفساق لابد أن يكون مؤثرا في الأول ويكون مؤثرا في الثاني. قال وسادسها أن لواحق الكلام وتوابعه يعني من الفضل من شرط أو استثناء يجب أن يلحقه ما دام الفراغ منه لم يقع، يعني ما دام الكلام فراغ من الكلام لم يقع يجب أن يلحقه شرط أو استثناء إذا أراد أن يأتي بكلامه شرطا أو استثناء. فما دام متصلا لم ينقطع فاللواحق لاحقة به ومؤثرة فيه، يعني في الكلام الذي سبقه. فالاستثناء المتعقب للجمل المتصلة المعطوف بعضها على بعض يجب أن يؤثر في جميعها. هذا هو الدليل السادس. المصنف يقول الكلام الذي ذكرته صحيح، لكن استفادتك منه بأنه الاستثناء راجع للجميع هذا ليس بصحيح. لماذا؟ يقول هذا الشرط الذي ذكروه العلماء في أنه يجب أن تكون اللواحق والفضل في الكلام قبل فصل الكلام، قبل الفراغ من الكلام، هذا لأجل التمييز بين الشروط أو بين القيود المتصلة وبين القيود المنفصلة. يقولون إذا كنت تريد أن تأتي بقيد متصل فذكر قبل لا ينتهي كلامك حتى يسمى قيد متصل، أما إذا أردت أن تأتي بقيد منفصل فذكر بعد ما ينتهي كلامك. هذا هم اللي يردونه. إذن شرط ذكر اللواحق قبل الانفصال هذا إذا أردت لواحق متصلة، وإذا أردت لواحق منفصلة فاذكرها بعد من؟ بعد الانتهاء من كلامك. لا أن هذا الشرط يعني شرط ذكر اللواحق قبل الفراغ من الكلام حتى يكون مؤثرا في الجميع، لا 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 أجل هذا الشيء، بل ربما تكون اللواحق المتصلة مؤثرة في الجميع كما يمكن أن تكون مؤثرة فقط في أحدهما قالوا عن السادس أن اعتبار الاتصال في الكلام وعدم الفراغ منه بالنسبة إلى اللواحق كالشرط والاستثناء والمشيئة إنما هو لصحة اللحوق والتأثير فيه. لماذا؟ لتمييز حكم ما يصح لحوقه بالكلام، حتى نميز ياهو الذي يصح لحوقه بالكلام وهو المتصل أن يكون لاحقا في الكلام قبل الفراغ منه مما لا يصح وهو المنفصل. لا لصيرورتها ظاهرة في التعلق بجميع، لا لأجل هذا الشيء، يعني هذا القيد لا لأجل ذكري، حتى يكون القيد راجع من للجميع، وإن كان بعضه منفصلا وبعيدا عن محل المؤثر. قال واحتج من خصه بالأخير بوجوه، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.